السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم جميعا. لازلنا في رحلتنا مع دلائل صدق الإسلام، وحديثنا عن دلائل النبوة، ونتكلم اليوم عن القسم الأول من أقسام الدلائل، وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقرائن أحواله. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. الله عز وجل يوجه الخطاب للكفار والمشركين: أولم تتفكروا ما بحال هذا الرجل أنه قد سلم عن الجنون، وليس هو من الشعراء ولا من الكهان، حاله ينبئ عن الصدق. الصادق لا تخطئه العين ولا يختلط شأنه بشأن الكذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحث على التأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هو بريء عن ذلك. وبالتالي نتكلم اليوم عن صدق النبوة، وأنه صادق عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن نتكلم عن شهادات من آمن به، سأبدأ بشهادة من كفر به. سأتكلم عن هؤلاء حيث لا تحيز، ولننظر كيف شهدوا جميعا وأجمعوا إجماعا صريحا لا يمكن إنكاره ولا خرقه أنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذلك دعونا نؤصل لقاعدة عقلية: من ينسب كلامه إلى الله خالق البشر سبحانه وتعالى، ويظل سنوات يقول الله أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، هذا إما أن يكون صادقا فيما يقول، فحينئذ سيكون في أعلى درجات الصدق، وإما أن يكون مفتريا كذابا يفتري على الله الكذب، فهذا يكون في أحط درجات الكذب. وشتان بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن مدعي النبوة إما أن يكون من أصدق الصادقين وإما أن يكون من أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بذاك إلا على أجهل الجاهلين. التمييز بين الصادق والكاذب أمر لا تخطئه العيون، ويعلم حال الصادق من الكاذب بمخالطته وبالمعاملة معه، وخصوصا عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعلم في تاريخ البشر أن رجلا أحصيت سيرته ودونت ترجمته مثلما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرقبون حياته بالليل والنهار في السر والعلن، كل شيء نقل. وطبعا همم الكفار متوافرة على البحث عن أي شيء يقدح في النبوة، عن كذبة واحدة، لكنهم عجزوا تماما أن يسجلوا لرسول الله كذبة واحدة. فيا سبحان الله، بل العكس، إنهم قد أجمعوا إجماعا صريحا أنه صادق أمين قبل النبوة وبعد النبوة. وهلما نذكر أمثلة، الأمثلة كثيرة لكن أكتفي ببعضها. المثال الأول: لما اختصمت بطون قريش في من يضع الحجر في البيت وكادوا يقتتلون، فقالوا: اجعلوا بينكم حكما، أول رجل يطلع عليكم من الفج، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلمة واحدة: أتاكم الأمين. أتاكم الأمين، هو أمين يعلم ذلك من حاله قبل النبوة ثم بعد النبوة. ولما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى في القوم جميعا: يا بني عدي، يا بني فهر، ونادى في بطون قريش حتى اجتمع الناس له جميعا. تأمل مشهد لجميع أهل قريش وبطون قريش، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وهو على أعلى الجبل: أرأيتم لو أن خيلا بالوادي خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم وأخبرتكم به، أكنتم مصدقين؟ فقالوا كلمة واحدة، إجماع صريح لا يحتمل الشك ولا يمكن إنكاره، قالوا: ما عهدنا عليك إلا الصدق، وقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما معنى هذا؟ رسول الله يلزمهم بالإقرار بأمر غيبي وهو وجود الخير بالوادي، أقررتم بهذا، فيلزمهم بذلك على أمر أعظم وهو أمر النبوة. إن كنتم تصدقوني في ذلك فصدقوني في أمر النبوة. لم يجد القوم إلا الصمت، لم يجد القوم إلا الصمت. ما استطاع واحد منهم أن يقول له أنت كذاب مفتري، ما استطاع إلا أبو لهب إلا أن يقول له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ما استطاعوا أن يتهموه بالكذب، بل ربما لجأوا إلى أن يتهموه بالسحر وبالكهانة وبالشعر، وهم يعلمون أنه لم يكن شاعرا ولم يكن له اعتناء بهذا الأمر، ولم يكن ينافسهم في أسواق مجنة وعكاظ، وهم يعلمون أنه ليس من جنس السحرة والكهان، هم يعلمون صدقه، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا أجمع أهل قريش الصريح أنه صادق أمين. ثم هلموا بنا إلى هرقل عظيم الروم، أحد ملوك الأرض، إذا به لما تصله رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، ففزع هرقل من هذه الرسالة وأراد أن يعلم خبر هذا النبي، فأرسل إلى تجارة كانت بالشام لقريش، فأرسل إليهم كي يأتوا إليه، وسأل عن أقرب واحد منهم نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو سفيان بن حرب، وتأمل معي، أبو سفيان حينئذ كانوا في مرحلة قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في هدنة آنذاك، فليس من مصلحته أن يقول كلمة حق في النبي عليه الصلاة والسلام، بل مصلحته أن يكذب عنه وأن يفتري عليه. لكن أبا سفيان صدق، ولم يجد إلا أن يقول الصدق، ولم يجد في رسول الله مطعا. سأله هرقل أسئلة معيارية دقيقة جدا، هو رجل حكيم، ولكن للأسف الشديد لم تنفعه حكمته. سأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أنا أجمع الرواية على بعضها بحيث يكون سياق واحد. سأل هرقل أبا سفيان، قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هو يستشهد بحال الرسل السابقين، قل ما كنت بدعا من الرسل، الرسل يشبه بعضهم بعضا. قال هل قال أحد منكم قوله قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال لو قال أحد قبله لقلت رجل يأتسي، يعني يقلد قولا آخر. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. هنا يدفع عنه النوازع والدوافع الشخصية، فهو بريء عن ذلك، هو صادق مصدق. ثم سأله أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهم أتباع الرسل. هكذا يستشهد بحال الرسل السابقين. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. سبحان الله، أتباع الرسل هم يزيدون، لكن وإن كان عددهم قليل لكنهم لا ينقصون أبدا. وهكذا يستشهد هرقل بحال السابقين. قال أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الإيمان إذا استقر في القلب لا يرتد الإنسان. ثم عاد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مهم وهو الشاهد. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. إقرار من أبي سفيان أن رسول الله صادق. تأمل معي كلمة هرقل، قال ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذه قاعدة عقلية وقياس عقلي صحيح يسمى بقياس الأولى. إن كان قد ترك الكذب على الناس فمن باب أولى أن يترك الكذب على الله سبحانه وتعالى. هكذا يستدل هرقل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال وكيف قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. قال هل يغدر؟ قال لا. قال وكذلك الرسل لا تغدر. هكذا أخلاق رسول الله. ثم جعل يسأل عن مضمون الرسالة، قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقال وقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، يعني لو أصل إليه وتحملت عناء السفر لأتيته، قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه تبركا به عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى صحيح مسلم قال إن كان ما تقول حقا فإنه نبي. كيف يتأكد هرقل أنه نبي؟ لأنه صادق، لأنه لا يغدر، لأنه يدعو إلى ما دعا إليه الرسل السابقين من توحيد الله والصلاة والصدق والعفاف والصلة، لأن أتباعه يزيدون، لأنهم لا يرتدون. هكذا يستغل هرقل بهذه الأسئلة المعيارية على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه شهادات الخصوم حيث لا تحيز، وليس هناك قرابة كي يقال أن هناك مجاملة في صالح النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف حال أقربائه؟ كيف يصفون النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب حيث تزول الكلفة ويتعامل بأريحيته صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد أيها الكرام أن هناك قاعدة عقلية، أن التمييز بين الصادق والكاذب أمر لا تخطئه العين، ومدعي النبوة لا يلتبس أمره إن كان صادقا على أي أحد، فيدرك الإنسان صدقه، لأن الكذاب المفتري لا يكون هكذا شأنه مطلقا. ثم إنه كما قال هرقل ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وأخيرا المشركون أجمعوا إجماعا صريحا لا ينخرم أنه صادق أمين عليه الصلاة والسلام. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن شهادات المقربين منه عليه الصلاة والسلام. أريدك أيها المشاهد الكريم أن تقص على أبنائك هذه القصص كي يزدادوا إيمانا ويقينا بهذا الدين العظيم، وكي يعتزوا بانتمائهم وولائهم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.